بسم الأب والابن الروح القدس الله الواحد أمين. يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين أمين أمين. بنعمة المسيح ربنا يدينا بركة تأملات الأسبوع الرابع من الصيام الكبير. طبعا الأسبوع الرابع من الصوم الكبير بينتهي بأحد السامرية، وحد السامرية بتسميه الكنيسة حد النص. ليه؟ لأن في ثلاث أسابيع قبله وثلاث أسابيع بعده وهو في النص، فعشان كده الكنيسة بتسميه حد النص أو حد السامري. الأسبوع ده، الأسبوع الرابع ده يقع بين حد الابن الضال اللي هو إن شاء الله الحد الجاي، وحد السامرية زي ما كنا بنقول. فهتلاقي في وسط الأسبوع ده يعني الصليب بالذات واضح قوي في عز الصوم بقى اللي بينتهي بنصفه. أشعياء النبي طبعا بيبرزها جدا كرحلة أساسية للمشين في الطريق، زي ما الرب يسوع قال: من أراد أن يكون لي أولا، من أراد أن يكون لي تلميذا فلينكر نفسه أولا ويحمل صليبه ويتبعني. وقبل ما أشياء النبي، بس قبل أشياء النبي الحقيقة في نبوات ما أحبش يعني أفوتها قوي. فيوم الاثنين من الأسبوع الرابع هنلاقي في سفر التكوين القصة بتاعت إسحاق لما كبر في السن وعينيه عجزت وما عادش بيشوف، وطلب من ابنه عيسو انه يديله بركة يجي يصطاد له صيد، وعلشان عشان يديله البركة. فاكرين طبعا ان عيسو باع البكورية لأخوه يعقوب التوأم اللي اصغر منه بعدة دقائق كده، يعني باعها منه، باعها له بأكلة عدس. وبذلك اصبح يعقوب في عيني الله هو البكر. وبالتالي لما جت رفقة سمعت زوجها عيسو بيقول زوجها إسحاق بيقول لعيسو ابنه هات لي أكل علشان تباركك نفسي، جريت. وانتوا عارفين بقى القصة ان هي عملت الطعام بسرعة وخلت يعقوب يحط جلد خروف على درعاته لان عيسو كان مشعر ويعقوب كان أملس. باختصار خد البركة. صحيح خد البركة بحيلة، ولكن ده كان وعد الله لرفقة، وكانت حطاه لنفس في بالها وفي قلبها طول حياتها لغاية لما كبروا ولغاية لما زوجها إسحاق شيخ، إنه زي ما كانت متعثرة في الولادة فالله ربنا في بطنك أمتان ومنك يخرج شعبان كبير يستعبد لصغير. ففهمت ان عيسو اللي معتبر ان هو البكر اللي نزل اول من بطنها هو اللي هياخد الوعد، ولكن كلام ربنا لرفقة ان الصغير هو اللي هياخد البركة. طبعا يعقوب لحق وخد البركة من عيسو، ولما جه عيسو ياخد البركة طبعا كان إسحاق اوريدي، فبكى بكاء مر وقال له هو ماليش انا كمان بركة يا ابي. ف إسحاق ترضية كده لابنه، قال له يعني شوية كلام كده، لكن ما هواش وعد البركة التي أعطي ليعقوب. هنا أقول الحيلة نفسها يعني literally كانت حيلة مش مقبولة، لا من رفقة ولا من يعقوب، اللي رفقة أقنعته إنه يخدع أبوه ويسرق البركة من أخوه، ودفع يعقوب ثمن هذه الغلطة طول أيام حياته، لدرجة إنه في آخر أيامه بعد ما دخلوا أرض مصر، بعد ما يوسف استدعاهم أيام المجاعة، فرعون بيسأله قال له كم عدد عمرك؟ قال له يعني 60 70، ومع القوة ف80، أكثرها تعب وبلية. صحيح أخذ بركة وربنا ما نزعش البركة عنه، لكن دفع ثمنها غالي من التعب اللي خاله لابان تعبوا له مدة 20 سنة كاملة، لغاية لما هرب هو وليئة ورحويل وكل أولاده الـ12 غير دينا، وطلعوا على رجعوا تاني إلى أرضهم هربان من وجه لابان. طبعا دي كانت يعني حيلة مش كويسة، لكن في الآخر نقول أن البركة أعطيت ليعقوب عن استحقاق، لكنه أخذها عن طريق الحيلة، وده يبين لنا أن الغاية لا تبرر الوسيلة. أشعيا في يوم الاثنين من الأسبوع الرابع بيقول إيه؟ يعني لا تفرح يا جميع فلسطين وتظني أن ضاربك قد انكسر، فإنه من أصل الحي يخرج الأفعوان ونسله يخرج ثعبانا طيارا، وسيرعى أبكار البائسين والمساكين من الناس يستريحون بسلام. النبوة دي يعني مش دي كانت أول تطويبة؟ مين اللي هيرعى أبكار البائسين، ومين اللي هياخد النصيب من المساكين والراحة؟ هم اللي قال عليهم الرب يسوع المسيح في متى 5: طوبى للمساكين بالروح لأنهم يعينون الله. كأن الـ يوم الاثنين أشعياء بيقول لنا إنه المسكنة بالروح هي الطريق للتمتع فعلا بالصليب، ويقول إن الرب أسس صهيون وبها يحتمي بائس شعبه. الرب أسس صهيون وبها يعتصم بائس شعب، بائسين يعني المساكين بالروح والمساكين والغلابة، دول اللي هيتمتعوا بصهيون. طيب أساس صهيون ده يا ترى هيبقى على إيه؟ أساس صهيون هيبقى مبني على الصليب. وبذلك أحبائي مهم جدا إن إحنا نعرف يعني أهمية أن يعيش الإنسان في بساطة الروح ومسكنة الروح لكي يتمتع بصليب المسيح ويتمتع بعمل الخلاص اللي أتمه يسوع. يوم الثلاث قبل ما نتكلم عن أشعياء، يوم الثلاث في نبوة من سفر التكوين، والنبوة ديت كانت بتتكلم عن الكنيسة. خرج يعقوب من بئر سبع ومضى إلى حران، وجاء إلى موضع رقد هناك لأن الشمس كانت قد غربت، وخد حجر من الحجارة اللي حواليه وحطه تحت راسه ونام في ذلك الموضع، فرأى سلم، حلم كده، سلم مثبتة على الأرض ورأسها مرتفع إلى السماء، وملائكة الله يصعدون وينزلون عليها، وكان الرب واقفا عليها فقال: أنا هو إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، فلا تخف، الأرض التي أنت نائم عليها لك أعطيها ولنسلك من بعدك، ويكون نسلك مثل رمل الأرض ويمتد إلى ناحية البحر والغرب والشمال والشرق. هنا يعني مدى احترام الله للبركة التي أعطاها إسحاق ليعقوب، ولو إنها يعني أعطيت له عن طريق الغش للأسف الشديد. هنا بقى نقول إن كنا غير أمناء فإنه يبقى أمينا لن ينكر نفسه إلى الأبد. هنا بيبين لنا مدى أمانة الله، مدى أمانة الله في المحافظة على وعوده والمحافظة على تعهداته حتى لبني البشر، حتى ولو لم يلتزمهم الله ملتزم بوعده، لأن الله لا يرجع في كلامه على الإطلاق. طبعا الرؤية دي اللي شافها يعقوب وهو لسه في سكة لخاله لبان كانت أول كنيسة تدشن في العالم كله، لأنه بيقول إيه لما صحي وشاف، قال إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم، فخاف وقال: ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. ثم بكر يعقوب في الغداء وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه هناك وأقام، اللي كان الحجر اللي كان تحت رأسه خده كده وكان نايم فوقفه وصب على رأسه زيت، على رأس العمود صب عليه زيت، فدعا يعقوب اسم ذلك المكان بيت الله، بيت الله أو بيت إيل. الجمال بقى إن السلم ده يشير للست العذراء، الملائكة الصاعدين والنازلين ينزلون على بني البشر يأخذون طلباتهم ويصعدون إلى السماء يوصلون طلبات وصلوات وسؤالات بني البشر. الجمال برضو أيضا أنه في هذا الحلم الجميل أن شاف الرب واقفا عليها. إذن الرب الإله رؤية، ولو أنه لسه ما تجسدش، لكن استطاع يعقوب أن يميزه أنه هو الرب الواقف على قمة السلم، نزل إلينا وتجسد من العذراء مريم وصار إنسانا وشابهنا في كل شيء ما عدا الخطية وحدها. هنا طبعا النبوة دي يعني أو يعني الرؤية دي جميلة اللي في سفر التكوين، وجايبها الكنيسة برضو زي ما بقول لك الصليب باين قوي من أول يوم الاثنين، وأدي أهو يوم الثلاث من الأسبوع الرابع جايب سلم يعقوب. وإحنا دايما في التسبحة بتاعت كل يوم بنقول عنها الست العذراء أنها السلم الذي رآه يعقوب. أما أشعياء من أصحاح 25 وجزء من أصحاح 26 فبادي بصلاة يصليها أشعياء، بيقول له إيه: أيها الرب إلهي أمجدك وأبارك اسمك لأنك صنعت أعمالا عجيبة ومشورات حق منذ القدم تكون للرب، أنك جعلت مدينة رجمة، مدينة جعلتها رجمة وقرية حصينة خرابا لتسقط أساسها فلا تبنى مدينة المنافقين إلى الأبد. أنت ربي المنافقين دول أنت يعني بقوتك وعظمتك هدمت نفاق العالم إلى الأبد، لذلك يمجدك الشعب المسكين ومدن الناس المظلومين يباركونك، كنت حصنا لكل مدن المنسحقين وسترا لمضطرب القلوب وإلى النهاية تنجيم من أيدي الناس إلى تنجيهم من أيدي الناس الأشرار. ف فيقول فإن ظل العطاش وروح الناس المعتزين، إن ظل العطاش وروح الناس المعتزين تباركك، كأنهم أناس صغار القلوب، تباركك العطاش وفي صهيون لأنك تنجيهم من أيدي الناس. كل دي بيصف بقوة عمل الصليب المجيد في حياة الناس البسطاء. وطبعا الناس البسطاء دول خد بالك هم الناس اللي هيقبلوا صليب المسيح بفرح وبإيمان شديد جدا. يقول كده إنه حصون أسوارك العالية يخفضها ويلصقها بالأرض للأعداء. طيب وإحنا في ذلك اليوم ينشد هذا النشيد في اليهودية: لنا مدينة خلاص حصينة، جعل لنا أسوارا ومترسة، افتحوا الأبواب ليدخل الشعب الحافظ العهد، المتكلم بالصدق، الشافي بالبر، الحافظ بالسلام، لأنه توكل عليك أيها الرب إلى الأبد. أيها الإله العظيم الأبدي الذي خفض وأنزل الساكنين في العلاء وحتى المدن الشامخة إلى الأرض، فتدوسها أرجل البائسين وأقدام المساكين، طريق الأتقياء صار مستقيما وتمهد سبيل الصديق، لأن طريق أحكام الرب انتظرنا إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس، أو إلى اسمك وذكرك تشتاق نفوسنا. نبوة في غاية الجمال والروعة تبين عمل الصليب. عشان كده بقول لحضراتكم زي ما قال أبائنا الآباء اللي فسروا لنا قبل كده وعلمونا، إنه هذا الأسبوع اللي بين الأسبوع الثالث والرابع بين ابن الضال والسامرية، دي فيها توبة ودي فيها توبة. الابن الضال ده للعالم كله، والسامرية تمثل الأمم، السامريين نصهم أمم ونصهم يهود مخلطين كده من غير يعني من غير لازمة، لكن الله أيضا قبل الجميع، قبل الابن الضال وسعى إلى السامرية أيضا لكي يخلصها ولكي يقبل التوبة بتاعتها. لما نيجي اليوم الأربع، احنا اتفقنا يا جماعة، هفكركم يوم الأربع مخصص لسفر الخروج، رحلة بني إسرائيل من عبودية فرعون في أرض مصر في طريقهم إلى أورشليم السمائية الأرضية التي ترمز إلى أورشليم السمائية، عبر البحر الأحمر وعبرهم فيه، ثم وجودهم في البرية 40 سنة لكي يؤهلهم الله للدخول إلى أرض الموعد التي ترمز إلى أورشليم السمائي. يقيل النبي في يوم الأربع بعد سفر الخروج، يقول بيوصف بقى بيوصف يوم الخمسين، بقول لك الصليب بكل نتائجه واضحة: يكون في هذه الأيام أني أفيض روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أفيض روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، ويعطى عجائب في السماء وعلى الأرض، دما ونارا وأعمدة دخان، تتحول الشمس إلى الظلمة والقمر إلى دم قبل أن يأتي يوم الرب العظيم الهائل. إلى آخر هذه النبوة الجميلة التي تشير إلى يوم الخمسين، ويوم الخمسين هو التاج الذي وضع على رأس العالم كله لكي تتأسس الكنيسة بالروح القدس بعد 10 أيام من صعود الرب يسوع المسيح إلى السماء. لما نيجي بقى لأشعياء في يوم الأربع، أشعياء يوم الأربع في الأصحاح 26 يقول: كما أن عمل الصليب خلاص للمؤمنين، هو نقمة لغير المؤمنين وعذاب على الخطاة، مش الخطاة، الأشرار الذين رفضوا التوبة ورفضوا عمل المسيح. فيقول إيه؟ فإنه هو ده الرب يخرج من قدسه يعني من قدس، يعني هو قدوس القديسين، ليعاقب إثم سكان الأرض، فشت تكشف الأرض عن دمائها ولا تستر قتلها من بعد، يعني حتتفضح الأرض على تعذيبها لأولاد الله. في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لوياثان أو لوياثان الحية الملتوية، ويقتل التنين الذي في البحر. في ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهى، أنا الرب حاميها، في كل لحظة أسقيها، ولئلا يفتقدها مفسد أحرسها ليلا ونهارا. ليس في غضب، فمن يقاومني؟ إنه ليس في غضب، فإنه من يقاومني، أو من يقاومني بالشوك وفي القتال، فإني أهجم عليهم وأحرقهما جميعا، بل يتمسك بعزتي ليعمل معي سلما ليسلمني، وفيما بعد يتأصل يعقوب وينبت ويزهر إسرائيل ويملأ وجه المسكونة ثمارا. إيه العظمة دي؟ إيه العظمة؟ أدي عظمة الصليب. عظمة الصليب أن الرب يسوع المسيح قهر إبليس وكل أولاد إبليس في لحساب أولاد الله المتمسكين به، وده جاء عن طريق إيه؟ طبعا عن طريق الصليب. ودي حاجة مفيش اتنين يختلفوا عليها. أدي قرأت يوم الأربعاء من النبوات ومن الإيه؟ من أشعياء النبي. يوم الخميس من الأسبوع احنا في الأسبوع الرابع، يوم الخميس من الأسبوع الرابع نقرأ الآتي. أيوة، سفر التكوين. سفر التكوين بيكمل رحلة يعقوب، خد بالك رحلة يعقوب وهو راجع. هنا بقى يعقوب قضى 20 سنة مع لابان خاله، واتجوز بناته الاثنين ليه، وبعدين رحيل، وبعدين هرب من خاله لابان وراجع بقى. وهو راجع قالوا له ده عيسو اخوك جاي عشان ينتقم منك. في الوقت ده يعني ارتعب يعقوب جدا، وقسم المجموعه اللي معاه لفرقتين، فرقه الرحيل واولادها وفرقه ليئه واولادها، وابتدى حط هدايا، يعني عمل خطه كده عشان يخمد غضب عيسو عليه اللي قالوا له ان جاي ب 400 راجل، وطبعا كان مرعوب جدا مرعوب جدا. لكن خد بالك بقى محبة ربنا، يعقوب ساقط وداون خالص، مرعوب ان عيسو جاي له ب 400 راجل، يعني حيفنيه هو ونسله كله. فيوم يعمل ايه بقى؟ يقول الكتاب المقدس، يقول ايه؟ وصارعه رجل الى مطلع الفجر، فلما راى انه لا يقدر عليه لمس حق فخذه، فخلع عرقا من حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال اطلقني. احنا لغايه دلوقتي مش عارفين هل المصارعه دي كانت بين راجل وراجل، يعني فيزيكال. ممكن طبعا، هنشوف دلوقت الدليل على كده، انه خبط عرق من فخذ يعقوب وقال اطلقني لانه قد طلع الفجر، يعني الكلام ده كله بالليل. مين بقى اللي انتبه ان اللي بيحاربه ده مش شخص عادي؟ هو يعقوب. فقال له ايه؟ لا اطلقك ان لم تباركني. يا سلام، انت يا ربي تصارع مع يعقوب وتتغلب له علشان خاطر ترفع من روحه المعنوية. الله مستعد ان يعمل كل شيء من اجلك، بحبك جدا. ربنا بيحبنا قوي يا جماعة، بما لا تستطيع ان يصل إليه فكرك، محبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة، بيقول كده. فقال له إيه؟ لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له ما اسمك؟ ده الراجل اللي بيصارع مع يعقوب. أما هو فقال يعقوب. فقال له لا، لم يدع اسمك يعقوب، بل يكون اسمك إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. يعني أنك استطعت أن تصارع الله والناس، يعني هنا الله والناس يعني تشير إلى التجسد بطريقة خفية جدا، الله من ناحية ألوهيته والناس من ناحية ناسوته، وقدرت. إذن مين اللي كان بيصارع معاه؟ الله الحال في الجسد، أو الله الذي سيحل في الجسد، أو لاهوته وناسوته الذي صارع. ودي حاجة عجيبة جدا، يعني مسألة لما يعني تفكر فيها، طب فين ده؟ فين يعقوب وفين العهد الجديد لما تجسد من العذراء؟ قال لا، كل دي رموز، لأن العهد القديم يشير إلى الرب يسوع المسيح بالرمز، وفي العهد الجديد عهد النعمة طبعا بالحقيقة. فهنا قال له صارعت أو جاهدت مع الله والناس وقدرت. فسأل يعقوب وقال اخبرني باسمك. فقال له لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ وباركه الله. بما مين اللي كان بيصارع معاه؟ هو الله. الله اللي كان بيظهر في صورة إنسان مرات كتيرة في العهد القديم لكي لا يستصعب الإنسان على مسألة تجسد الكلمة اللي بيعتر فيها الناس اللي مش عايزين واللي بيأمنوا بيها. ودعا يعقوب اسم ذلك المكان فنوئيل. فنو يعني نظر أو منظر أو هيئة، إيل يعني الله، يعني منظر الله. وقال إيه؟ لأن رأيت الله وجها إلى وجه ونجت نفسي. ده النبوة اللي في سفر التكوين اللي بتتقرأ يوم الخميس من الأسبوع الرابع. لما نيجي بقى للقراية بتاعت أشعيا، لأن كل يوم في أشعيا، فأشعيا بيقول إيه؟ اسمعوا كلام الرب أيها الناس الساخرون المتسلطون على هذا الشعب. إيه بقى مشكلة الناس اللي مش هتتمتع بالصليب؟ دول المتسلطون والساخرون والمسخرون لهذا الشعب الذي في أورشليم. قلتم قد قطعنا عهدا مع الموت وعقدنا حلفا مع الجحيم، فالصوت الطاغي إذا عبر لا يغشانا ولا يهمنا حاجة. من إيه؟ لأن جعلنا الكذب معتصما لنا واستترنا بالزور. إحنا نكذب زي ما إحنا عايزين وننجو بالكذب، فالكذب والزور هينجينا. لذلك هذا ما يقوله السيد الرب، أنا ذا أؤسس في صيون حجرا كاملا مختارا لرأس زاوية، كريما أساسا موثوقا، فمن آمن به لن يخزى. مين؟ الرب يسوع طبعا. وأجعل للقضاء رجاء وللرحمة مقدارا. أي المعتصمون بالكذب والباطل لا يتجاوزكم الصوت الجارف لألا ينزع عهدكم مع الموت ولا يثبت رجاؤكم مع الجحيم، إلى آخره. حاجة في منتهى الجمال، في منتهى الجمال، أن الرب يسوع المسيح على فم الروح القدس، على فم أشعياء النبي، يتكلم بكل وضوح عن تجسد الله الكلمة وعن عمله العجيب للبشرية عن طريق الصليب. في نبوات الخميس أيضا نبوة جميلة جدا من دانيال النبي، إنه أنتوا عارفين إن دانيال كان من ضمن المأسورين في المملكة، وكان داريوس الملك حب يعمل على المملكة 120 والي أو قطب يكونون على المملكة، وحط على الثلاثة دول، حط على ال 120 دول ثلاث وزراء، واحد فيهم كان دانيال ليؤدي الأقطاب إليهم الحساب. طبعا دانيال يعني ابن ربنا، دانيال إنسان الله، رجل الله وليس فيه عيب. ومن البداية بدأ بالصوم زي ما احنا عارفين قصته في أول دانيال، وقالوا لا أنا هاخد عدس، وهو والتلات فتية سدراك وميساك وعبدناغو وأكل عدس. بعد 10 أيام طلعوا أكثر صحة في الجسد وأكثر حكمة في النفس وفطنة في العقل، لدرجة أنه الرجل المتولي على رعايتهم وأكلهم سابهم يأكلوا العدس القطاني ده وما يأكلوش من أطايب الملك وخمر مشروبه، وطلع فضل يرتقي يرتقي لغاية لما وصل إلى أعلى درجة وهو واحد من ثلاثة، وكان هو الأبرز في الثلاثة أيضا. مين يسكت؟ محدش يسكت، الشيطان لا يسكت ولا يصمت. فيعمل إيه بقى؟ الحاقدون على دانيال راحوا لداريوس الملك وقالوا له شوف احنا عايزينك دلوقتي تعمل امر يعني لا يرجع فيه احد كمادي وشريعه مادي وفارس. ايه؟ قالوا له تصدر امر ملكي ان ما حدش يسال من اله ولا من سيد ولا من حد غيرك انت ايها الملك لمدة 30 يوم. دانيال مهموش، طلع بيته فتح الشباك 3 مرات في النهار يسجد أمام الله. فراح قالوا للملك، وكان المقصود بالوشاية ديت أو بالحيلة ديت إنهم يخلصوا من دانيال لأنهم مش لاقيين حاجة عليه، حكيم جدا وشاطر جدا في عمله، والملك بيحبه والشعب كمان بيحبه. باختصار رموا دانيال في جب الأسود، وكان دانيال في جب الأسود ولم وسد الرب أفواه الأسود فلم تهلكه ولم تلمسه ولم تؤذيه. فقعد الملك كان بيحب دانيال قوي وحس انه دخل في فخ لكن ما قدرش يرجع في كلامه. ولما رموا دانيال الملك فضل صايم والنوم طار عنه، وتاني يوم عند الفجر جه جري على جب الأسود، ولما اقترب من الجب نادى دانيال بصوت عظيم أسيف حزين، بيقول كده الكتاب، وقال له يا دانيال عبد الله الحي لعل إلهك الذي أنت تعبده استطاع أن ينقذك من أفواه الأسود. على طول دانيال قال له عش أيها الملك إلى الأبد، لأن إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود فلم تهلكني. وجود دانيال في جب الأسود يشير إلى وجود أولاد الله في جب العالم. الأسود لا تستطيع أن تأكلك طالما أن الله يسد أفواه الأسود. اللي يتاكل ده اللي عايش في العالم وبيتعايش مع الأمور العالمية، لكن كما أنقذ الله دانيال من جب الأسود هكذا أيضا يستطيع الله أن ينقذك من فخ إبليس، ولا يستطيع إبليس أن يقترب إليك. تعال بقى لآخر يوم اللي هو يوم الجمعة من الأسبوع الرابع نشوف فيه إيه. إحنا اتفقنا إن حاجة اوعى تنسوها كل يوم أربع في سفر الخروج، وكل يوم جمعة في سفر التثنية، وسفر التثنية هي تذكرة لبني إسرائيل بأعمال الله معهم وأيضا عملهم هم، قد ايه تعبوا ربنا وقد ايه عصوا ربنا وقد ايه جربوا ربنا ولكن بالرغم من كده ربنا ما تخلاش عنهم. اما اشعيا فيقول لنا على مشكله من مشاكل الانسان في علاقته مع الله اللي بتعطل عمل الصليب في حياته. يقول ايه؟ بما ان هذا الشعب يقترب الي بفمه ويكرمني بشفتيه وقلبه بعيدا عني وباطلا يعبدونني ويعطون وصايا الناس وتعاليمهم. هأنذا أعود أنقل هذا الشعب وأسبيهم وأبيد حكمائه وأخفي فهم فهمائي، أبيد حكمة حكمائي وأخفي فهم فهمائي. ويل للذين يتشاورون في العمق، يعني في الظلمة جامد قوي وليس من قبل الرب. ويل للذين يتآمرون في الخفاء وتصير أعمالهم في الظلمة ويقولون من يرانا ومن يعلم ما نعمل. هنا يعني ألم يأتي بكم مثل الطين الفخوري؟ ربنا بيرد عليهم بيقول لهم ده أنا اللي عملتكم، زي ما الفخور كده يعمل القلل بتوعه الفخار والأواني الفخارية، أنا اللي أتيت بيكم، فاكرين إن أنتوا هتستخبوا عني وعنيا مش هتشوفكم. هنا أحبائي مشكلة من مشاكل الإنسان، ربنا يبعدها عننا. من فضلك اوعى تقول لربنا في الصلاة أي حاجة أنت مش حاسس بيها، اوعى تقول له أنا تايب من قلبي وأنت مش تايب من قلبك، اوعى تقول له أنا حاطط العالم تحت رجلي لأجل محبتي اللي أنت بينتلي محبتك لي أضعاف هذه المحبة، وأنت فيه محبات في العالم بتمسك بيها، سواء مال أو جاه أو سلطان أو أي حاجة مادية زائلة. أصعب حاجة على ربنا، أصعب حاجة على ربنا إنك تكرم الرب بشفتيك وقلبك يبقى بعيد عنه. ولذلك دايما أقول الكلمة دي ببساطة، أقول يعني لما نقف قدام ربنا ونقول له كلام وهذا الكلام غير حقيقي، فكأن ربنا بيرد علينا ويقول إيه وصيح كده كلام اللي أنت بتقوله ده، ده أنا شايف أعماق أعماق قلبك، أنت هتضحك عليا؟ تضحك على روحك، لكن ما تقدرش تضحك عليا لأن عيني تكشفان أستار الظلام. الحاجة اللي تتعب ربنا، يعني تتعب قلب ربنا من ناحيتنا، هي مش بتغضبه علينا شخصيا، لكن بتغضبه على جهلنا وعلى عدم أمانتنا في علاقتنا معاه، أننا نكرمه بشفتينا شفاهنا وقلوبنا بعيدة إيه؟ بعيدة عنه. إيه علشان كده يعني بصراحة يعني ربنا بيزعج جدا جدا من الحكاية دي. واسمع ربنا يرد عليه يقول له إيه، يقول أنت اللي بتقول عن نفسك مين شايفنا ونعمل اللي احنا عايزينه؟ ألم يأتي بكم مثل طين الفخوري؟ أتقول الجبلة اللي جابلها لست أنت جابلي؟ تقدر تقول لربنا مش أنت اللي خلقني؟ زي ما الناس دلوقتي عمالة تقول يعني الانفجار العظيم، النظريات الخايبة اللي بيقولوها ديت، أو المصنوع لصانعه لم تصنعني بفهم، أليس عما قليل يتحول لبنان مثل جبل الكرمل والكرمل يحسب غابا؟ يعني لبنان ده يبقى جبل مجهول والكرمل يبقى غابة. ودلوقتي في ذلك اليوم يسمع السم أقوال الكتاب، تنظر من القتام والظلمة عيون العمي. مرة من المرات المسيح ادى الويل للكتب والفريسيين والناموسيين، وبعدين بيعاتبوه قالوا له ألعلنا نحن أيضا عميانا؟ قال لهم لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية، ولكن الآن تقولون إننا مبصرين أو إننا مبصرون فخطياتكم البعد باقية. بيقول لهم كده، أنتم بتقولوا أنكم فتحين لكن أنتم عميان، تقولوا أنكم عايشين لكن لك اسم أنك حي وأنت إيه وأنت ميت. فتنظر من القتام والظلم عيون العمي. طب وإيه كمان؟ قال ويبتهج البائس بالرب ابتهاجا، والناس الذين لا رجاء لهم يمتلئون فرحا بقدوس إسرائيل، لأن العاتي قد باد وفني المستهزئ، وهلك الذين كانوا يعملون الإثم بشرهم، الذين جعلوا الناس يخطئون بالقول المعثرين ويصنعون عثرة لجميع المبكتين في الأبواب فيميلون البار ظلما. لذلك هذا ما يقوله الرب لبيت يعقوب الذي خلص إبراهيم، ليس الآن يخجل ولا يستحي وجهه، ولكن إذا عاين بنوه عمل يقدسون اسمي ويقدسون قدوس يعقوب ويرهبون إلى إسرائيل. بقول لكم إن الأسبوع ده كله عمل الصليب شامخ وواضح جدا، ويفرق الله أو يوضح الله بتفصيل شديد الفرق بين إبليس وكل من يتبعه بكل الضعفات اللي قلناها في الأسبوع، ويتمتع به المساكين بالروح. ويعني نسمع كلام الرب نفسه على فمه القدوس قائلا: توبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. ما بين الابن الضال والسامرية يعيش كل إنسان على رجاء قبول التوبة بتاعته بمغفرة الخطايا، كما غفر الأب لابنه في الابن الضال، وكما غفر يسوع للسامرية خطاياها وحولها من خاطئة إلى إنسانة مبشرة. يستطيع أن يحول كل الخطاة مهما بلغت الخطية. تقولش أنا ما عنديش خطية، ليس أحد بلا خطية ولو كانت حياتي يوم واحد على الأرض. خليك صاحي وخليك متيقظ، ما تكتفيش، ما تقولش الحمد لله أنا بصلي الصبح بصلي بالليل بفتح الإنجيل بحضر اجتماعات الصلاة وبحضر الدرس كده، مش ده بس. لا، التوبة هي تغيير أسلوب الحياة ونمو في الروح. إن ما كنتش بزيد في محبتي لربنا يوم عن يوم. مرة واحد من الآباء قال لي لكاهن آخر زميله، قال: عارف علاقتك مع ربنا لو تزيد كل يوم ملي واحد، وعلاقتك مع زوجتك لو تزيد كل يوم ملي واحد، شوف هتبقى إيه على مدى الشهور والأعوام التي تعيشها مع الله أو تعيشها مع زوجتك. ربنا يدينا كل نعمة كل بركة. بارك في تأملات هذا اليوم، وكمل لنا هذه الأيام المقدسة التي للصوم المبارك ربيع التوبة والحياة المقدسة مع الله. له المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد، أمين. يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح سوى ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد.